كذا سوى الصحبي في المرضي وقيل إلا بالتعبد كذا سوى الصحبي في المرضي وقيل إلا في التعبد كذلك الصحيح أن المجتهد من التابعين ومن بعدهم لا يقدم عليه اجتهاد الصحابي لأن اجتهاد المجتهد في نفسه ليس حجة فكيف يقدم على اجتهاد غيره لا يكون حجة على غيره لا نقول ويقدم عليه اجتهاد الصحابي أفضل باتفاق اجتهاد غيره من دونه ولكن لا يعتبر حجة على المجتهد التابعي أو من دونه لا يعتبر حجة عليه إذن كذا سوى الصحبي في المرضي وقيل إلا التعبدي معناها سوى الصحبي من التابعي ومن دونه لا يكون قول الصحابي حجة عليه لأنه مجتهد والمجتهد يرجع إلى اجتهاده
تبقى عن الشهدية الله أعلم يقول عن البلاغ عن جديد من هذا لو كنت في جمال لحيوته كيف أقول لو كنت في جمال لحيوته
أي نعم وقيل إلا بالتعبدي قيل بالتعبدي أي في الأحكام التعبدية الخالصة غير معللة يعتبر قول الصحابي حجة لماذا؟ لأن مثل هذه الأحكام لا يقول فيها برأيه وإنما كلامه فيها حكم من حكم المرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التعبديات وقيل لا يعتبر حجة لأن التعبديات قد يدخلها القياس وقيل مطلقا وقيل لا يكون حجة مطلقا، وهو قول مالك وأكثر أصحاب أبي حنيفة. وقيل مطلقا وقيل إن بدا مخالف القياس حجة غدا، وقيل إذا ظهر أن رأيه مخالف للقياس يعتبر حجة. لماذا؟ لأنه لا يعدل عن القياس إلى غير لا يعدل عن القياس إلا إلى دليل، لا يعدل عن القياس إلا إلى دليل. ولهذا إذا كان قوله مخالف للقياس فمعناه أنه عدل عن القياس إلى دليل، لهذا يعتبر قوله حجة. ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رعاته هنا. ومالك بعمل المدينة هذا الذي عندك، ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رعاته هنا. مالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة، وسنده في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: المدينة تنفي خبث عنها كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا كانت تنفي خبث، والخطأ نوع من الخبث، فإنه بمقتضى هذا الحديث منفي عن أهل المدينة، ولهذا يعتبر إجماعهم حجة عندنا. وكذلك مما يعضد مذهبه هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والغير رعاته هنا غير مالك من الأئمة ضعفوا رأيه في هذا ولم يعتبروا إجماع أهل المدينة حجة، وقالوا: البلاد لا تعصم ساكنها، وأهل المدينة غير معصومين بالاتفاق، ويقع منهم الخطأ. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول فقط على أن المدينة فاضلة مباركة في ذاتها. والخلف في إجماع أهل الحرمين والخلفاء كلهم والأمرين. كذلك مما اختلف في الاحتجاج به إجماع أهل الحرمين، فذهب قوم إلى أن إجماع أهل مكة وأهل المدينة معتبر، لأن مكة والمدينة هما أفضل بلاد الله، ولأن أكثر الصحابة كان يعيش بمكة والمدينة، ولكن رد المانعون بأنه غير إجماع، لأنه تخلف عنه بعض الصحابة ولم يرد دليل بخصوص حجية إجماعه. والخلفاء كلهم، وكذلك إجماع الخلفاء الأربعة وإجماع العشرة. إجماع الخلفاء الأربعة الأصل في الاعتداد به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا يقتضي أن عملهم وإجماعهم حجة، وأنهم محفوظون من الخطأ. ولكن رد المانعون بأنهم غير معصومين بالاتفاق، وإجماعهم ليس إجماع جميع المسلمين جميع المجتهدين في عصرهم، وبالتالي لا يعتبر. والأمرين كذلك إجماع أبو بكر، إجماع أبي بكر وعمر. قال بعض بأنه حجة، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقالوا هذا يقتضي أنهما محفوظان من الخطايا، ولكن رد المانعون بأنهما بالإجماع غير معصومين، وبالتالي لا يعتبر إجماعهما حجة. لأنهم ليسوا كل المجتهدين. ثم قال: باب سد ذرائع. سيتكلم في هذا الباب عن سد ذرائع، قال: سد الذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع. سد الذرائع على أنواع، على أصناف معينة، منه ما هو معتبر ومنه ما هو ملغى ومنه ما اختلف فيه. سد الذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع، منه ما اعتبره المسلمون بالإجماع، كسب الأصنام إذ الله أسب. من المعتبر بالإجماع النهي عن سب الأصنام خوفا من سب الله تبارك وتعالى، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا النوع معتبر بالإجماع. ومنه ما يلغى كترهين العنب. العنب زرعه يؤول إلى أن يعصر من الخمر، معناها وسيلة وذريعة لإنتاج الخمر، ولكن هذه الذريعة وهذه الوسيلة ملغاة لم تمنع، يجوز زرع العنب. ومنه ما يلغى كزرع العنب، واختلفوا في غير ذا كما في بيوع لا جال من الخلاف. من الخلاف اختلفوا غير ذا كما في بيوع لا جال من الخلاف.
على الخلاف
لا من الخلاف واختلفوا في غير ذا كما في وضوع الأجال من الخلاف. اختلفوا في سوى هذين كما في الخلاف الواقع في وضوع الأجال. فقد ألغى الشافعي فيه الذرائع واعتبرها مالك. فمالك مثلا لو أن أحدا من الناس اشترى من آخر بضاعة معينة فالبائع إلى أجل مهنة اشترى منه، لو أن أحدا من الناس اشترى من آخر بضاعة معينة إلى أجل، فالمشتري لا يجوز له أن يبيع هذه البضاعة للبائع بأجل أبعد وبزمن أقل، لا يجوز له أن يبيعها للبائع إلا إذا اتحد الأجل واتحد الثمن، اتحد الأجل واتحد الثمن. ويمكن مثلا أن يبيعها له بأجل أقرب وبثمن أقل، ويمكن أن يبيعها له بأجل أبعد وبثمن أكثر وأقل أو مستوى، كل أن يبيعها له بأجل أقرب وبثمن أكثر أو أقل أو مستوى. إذا باعها له بنفس الثمن وعلى نفس الأجل هذا يجوز، أما إذا باعها له بأجل أبعد و بثمن أقل منه أو بأجل أقرب وبثمن أقل أو أكثر فلا تجوز، لا يجوز هذا في أي حال. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى بيع الدرهم بالدرهم تفاضلا أو بيع الفضة بالفضة تفاضلا. لأنهم يقولون القاعدة عند المالكيين البضاعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، ملغاة معناها ننظر ملغاة لا عبرة بها، البضاعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. فتجد من الناس عندما يشتري من عمل مثلا كتابا أو خنشة من الغرز بمئة درهم على أجل شهر وأراد أن يبيعها له على أجل 20 يوم بثمانين درهم فالبضاعة ملغاة، معناه أنه اشترى أخذ منه 100 درهم في مقابل 80 درهم. معناه أنه أخذ، أو إذا قال له أبيعكها على 2 شهر وتدفع أنت 100 تتبع لي فيها مثل 120 بقضاعته خارجة وبرغاته تالي معها أن الصفقة تمت بمئة وعشرين درهم ومئة درهم حصل فيها التفاضل. من الخلاف
هذه
اللي كان يعني هذه الرأي لا يعتبره الشافعي هذه الصفقات كلها قد صفقات صحيحة ولا يعتبره لا يعتبره الرأي
ولكن أقول
لك
مجبوع
لا كان مجبوع بدون أجل بدون أجل يجوز بدون أجل يجوز لا لم يكن فيه الأجل يجوز مثلا حين يشتري منك هذه البضاعة اشتريتها منه بمئة درهم يشتريها هو منك حالا بأكثر أو مساوي ما في إشكال لكن لا يجوز أن يشتريها منك بأقل اشتريها منك نقدا بأكثر أو مساوي لا إشكال لكن لا يجوز أن يشتريها منك بأقل
بعض
الأمور تعامله يروح يسوي مرابحة لا
المرابحة
تختلف عنها هي تختلف
يعني
يبيع السيارة
لا
تبل
وين وبعدين
يبيع
السيارة
يشتريها مثل المعرض لا لكن ليس هو اللي اشتراها اشتراها هو يبيعها لأي واحد نعم كما في بيوع إلى جالي من الخلاف
وذاك في
ذريعة الحرام إذ هي كالمقصد في الأحكام وهذا الذي قلناه في ذريعة الحرام لأن ذريعة تكون إلى الحرام وتكون إلى الحلال الذريعة هي الوسيلة هي وسيلة المقصد الشرعي وهذه الوسيلة تكون إلى الحلال وتكون إلى الحرام فمثلا الذاهب الساعي إلى القمار السعي إلى القمار هذه وسيلة لمقصد الحرام والسعي إلى صلاة الجمعة هذه وسيلة لمقصد واجب والسعي إلى صلاة العيدين هذه وسيلة لمقصد مسنون والسعي لقتل كلب لأكله مثلا هذه وسيلة مكروهة لأنها هذه الوسيلة هي وسيلة مكروه فهي مكروهة لأكل الكلب عند المالكية لأكل الكلب عند المالكية مكروه ولو سعى الإنسان لقتله ليأكله فإن هذا السعي سعي إلى مكروه ذريعة إلى المكروه ولو سعى الإنسان لشراء المباحات من السوق هذه وسيلة لا مباحة ذريعة إلى مباح إذن الذريعة تكون إلى الواجب وإلى المحرم وإلى المكروه وإلى المندوب وإلى الحلال وتأخذ الحكم المقصد ملاحظة أن في كل هذا أخذ حكم المقصد السعي إلى الحرام حرام السعي إلى المكروه المكروه السعي إلى الواجب واجب السعي إلى المندوب المندوب والسعي إلى المباح مباح نعم إذ هي كالمقصد في الأحكام ولهذا قال إذ هي كالمقصد في الأحكام معناها لها من الأحكام ما للمقصد المقصد الشرعي حكمه تأخذه الوسيلة تأخذه الذريعة أو الوسيلة وللمقاصد وللوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل فكل ما أدى إلى المحرم ولو ما عالم فمن المحرم نعم، إذ هي كالمقصد في الأحكام. فإن تكون وسيلة محرمين فإن يجب فتحها، هذا ما يجب كذا كذا تنبي فتحها معناها إذا كان المقصد واجبا يكون فتح الوسيلة واجب، السعي إلى الجمعة واجب لأنه وسيلة لأنه ذريعة لواجب، لا بد أن نفتحها هذه الذريعة، هذه الذريعة هنا لا يجوز سدها، بد أن نفتحها وهي السعي، معناها لا نمنع الناس من السعي بل نفتح لهم السعي الجمعة لأن الذريعة هنا مقصدها واجب فيجب فتحها. وكذلك السعي إلى صلاة الاستسقاء على مقصد مندوب، وبالتالي فتح الذريعة إليه مندوب، فتح الوسيلة إليه مندوب وهي السعي. نعم كذلك
كلك
فتحها كون الشارع فتحها فتح الشارع لها واجب، فتح الشارع لها الشارع هو اللي يفتحها، فتح الشارع لها هنا واجب إذا كانت إلى مقصد واجب، وفتحه لها هنا مندوب حكمه ند إذا كانت إلى مقصد مندوب. واضح.
قال ولا يجب الواجب به إلا هو واجب.
نعم. ما لا يجب الواجب إلا به هو واجب.
وسائلنا أحكام المقاصد.
نعم. والوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل. كذا الندبي فتحها مدل. فإن تكن
إذا
الزراع هي الوسائل تنال ما المقصد منها نائب، إذا الزراع إذ التعليل لأن الزراع هي الوسائل تنال من الأحكام ما المقصد منها نائب، معناها تنال من الأحكام ما ينال منها المقصد، معناها إذا كان حكمه إذا كان المقصد حكمه الرجوع فهي حكمه الرجوع، وإذا كان المقصد حكمه الندب فهي مندوبة، وإذا كان المقصد حكمه الكراهة فهي مكروهة إلى آخره. تنال ما المقصد منها نائب. فإن تكن مما قال فإن تكن فإن تكون وسيلة المحرمين أفضت إلى مصلحة لم تحرم، إذا أفضت وسيلة المحرمين إلى مصلحة لا تحرم حينئذ. مثال ذلك كدفع مال لمريد أكله محرما لدفع سوء فعله. مثال ذلك عندك مال للغير فأراد معتد أن يأخذه ولو منعته منه للحق بك أذى شديد، فإنك تدفع له هذا المال مع أنه محرم، لماذا؟ لتحقق مصلحة دفع الضر عنك. وكذلك لو كان المال حراما من الخمر ولو منعته منه لألحقك بك أذى شديدا، فإنك تدفع له هذا الخمر. وكذلك لو كان خنزير. وكذلك الكذب مثلا متفق على حرمته في شرع الله، ولكن عندما يحقق مصلحة راجحة لا يمكن أن يحقق تحقق بدونه، كما أن المثال السابق لا يمكن أن يحقق هذه المصلحة بدون دفع المال للمعتدين. كذلك الكذب إذا تعين لمصلحة راجحة لا يمكن أن تحقق بدون الكذب يكون إما واجبا وإما مندوبا وإما مباحا. فمثلا لو تعين الكذب لإنقاذ نفس مسلمة، لو تعين الكذب مثلا لإنقاذ نفس مسلمة من الهلاك بأن لم توجد وسيلة تنقذها إلا هو، يجب في أي حال. وكذلك لو تعين لإصلاح ذات البين بأن لم توجد وسيلة لإصلاح ذات البين إلا هو، فإنه يندب في أي حال. ولو تعين كذلك لجبر خاطر زوجة مثلا بأن لم يوجد إلا هو لجبر هذا الخاطر لكان مباح. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: ليس الكذاب الذي يسعى بين الناس فيرمي خيرا أو يقول خيرا. نعم، فإن تكون وسيلة المحرمين أفضت إلى مصلحة، أي أدت إلى مصلحة لم تحرم كدفع مال لمريد أكله محرما لدفع سوء جنه. فمورد الأحكام إنا نقصد أو الوسيلة له إذ يقصد مورد الأحكام معناها المحل الذي ترد عليه الأحكام، إما أن يكون وسيلة مقصدا وإما أن يكون وسيلة، والوسيلة هي وسيلة المقصد. المقصد الأحكام لا ترد إلا على المقاصد أو الوسائل. مورد الأحكام إما مقصد أو وسيلة له، أو وسيلة المقصد، والوسيلة هي وسيلة المقصد. لو إن يقصد معناها إذ يتجه إليه إذ يعد. فما المصالح أو المفاسد حواب ذلك هو المقام. هذا الذي يحوي المفاسد والمصالح ترجح فيه أحيانا المصلحة وترجح فيه أحيانا أخرى المفسدة، ويستويان فيه أحيانا أخرى، هذا يسمى بالمقصد أو المقاصد. وما لها يفضي، فذلك هو المقاصد. أنا هذا الذي تتجمع فيه المصالح أو المفاسد، سواء رجعت المصالح أو رجعت المفاسد، هذا هو المقصد. وما لا يفضي، والسائل ما يفضي إلى هذه المقاصد، وما لها يفضي وسائل وقد تورى وسائل قد المقاصد والسائل تورى. وما لها يفضي وسائل معناها ما يفضي، أي ما يؤدي إلى هذه المقاصد ويوصل إليها يسمى الوسائل. والوسائل وقد ترى المقاصد وسائل تعالى قد تصبح ينتقل المقصد من كونه مقصدا إلى أن يصبح وسيلة وسيلة لمقصد أعلى. قد يكون المقصد وسيلة لمقصد أعلى. مثال ذلك طلب العلم مقصد شرعي، طلب العلم لوجه الله، وسيلته هي السماع والحفظ والتكرار والمدارسة. هذا المقصد في الحقيقة وسيلة لمقصد أعلى، وهو العمل بما يرضي الله. العلم وسيلة للعمل بما يرضي الله. وقد ترى الوسائل، قد ترى المقاصد وسائل الطاعة. ثم قال وإن يكون مقصد ليس يقع تلغى الوسيلة فليس تشرع. إذا كان المقصد لا يقع فلا تشرع الوسيلة حينئذ. إذا كان المقصد الذي من أجله شرعت الوسيلة لا يقع لا تشرع الوسيلة حينئذ. فمثلا تغيير المنكر واجب، ولكن وهو وسيلة إلى تطهير المجتمع من الذنوب وترك المعاصي. تغيير المنكر وسيلة لتطهير المجتمع من الذنوب وابتعاد الناس عن المعاصي. ولكن لو كانت هذه هي، لو كان المقصد لا يقع تلغى الوسيلة. فمثلا لو أن أحدا من الناس متلبسا بمعصية معينة كالنظر مثلا إلى النبي، فإذا غيرت منكره فنهيته عن هذا المنكر سيزيد فيه بأن يمس هذه الأجنبية، هذا تلغى الوسيلة هنا لا تبعد لأن المقصد لا يحصل وكذلك لو نهيت ظالما مثلا عن سب مسلم أو ضربه وأدى هذا كان هذا سيؤدي إلى قتله، هذه الوسيلة هنا ويتغير المقصد هنا لا يقع وهو كف عن هذا الظلم، وبالتالي ترغى الوسيلة وهي تغير المنكر. وقاله للحج ذاك إذ تمر موسى على مزرق عادم الشام. وقاله للحج ذاك معناها للحج خالفوا هذه القاعدة، لأن المقصد الشرعي هو حرق الشعر، قول الله تبارك وتعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعادم الشعر الذي لا يوجد في رأسه شعرة، الأصل أن الشعر لا يطلب منه أن يحلق رأسه، لأن المقصد هو حلق الرأس والرأس محلوق. ومع هذا الوسيلة لم تلغى، وهي إمرار موسى على الرأس، إمرار موسى أصلا على الرأس وسيلة لحلق الشعر لم تلغى. ولهذا قالوا الذي لا شعر له يسن له أن يمر على رأسه الموسى. وقال ابو الحج ذاك إذ تمر موسى على مزرق عادم الشعر.
يقال إن الشرع
إذا كان له شعر
في رأسه سواء في الخلف أو في جانبي يحق
على كم تقيد هنا على مصر في عالم
الشعر لا التقيد التقيد ما هو تعبير بجزء عن الكل بدل هو لا يطلق إمرارها على جميع أبعاد لم تماطع لأن الغرض منها هو الامتنان أفضل لا هي لم تحلق شيئا وقالوا إن الشرع مبناه على وقالوا إن الشرع مبناه على خمس قواعد إلى ما يشتل هناك خمس قواعد قال العلماء مبنى الشرع عليها وهي متفق عليها ولها فروع كثيرة فروعها مختلف فيها ولكن قواعد الكلية متفق عليها يا ما يشتلى نعم إذا عادنا أن نبينه نعم نعم إذا ما يشتلى لا يرفع اليقين شك والضرر ينفى وتجلب المشقة اليسر قاعدة الأولى لا يرفع اليقين يقين شك اليقين الشك اليقين لا ينقلب شك اليقين لا يرفع بالشك إطلاقا والأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للرجل الذي شكي إليه أنه يجده شكي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشتريه وفي رواية حتى يتيقن ولها فروع كثيرة لا يرفع اليقين شك والضرر ينفى الضرر يزال والأصل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مالك الموطأ وغيره وهو حديث صحيح لا ضرر ولا ضرار أرفع اليقين شك والضرر ينفى وتجلب المشقة اليسر المشقة تجلب التيسير حيثما كانت هناك مشقة معينة فإنها تجلب التيسير ولهذا يقولون الأمر كلما ضاق تسع وكلما تسع ضاق ومن فروعها إباحة الإفطار للمسافر وإباحة القصر للمسافر والعفو عن يسير الدم في الثوب والعفو عن محل الاجماع نعم لها فروع كثيرة تحكم العادة حيث لا تجوز وبالمقاصد تبين الأمور.
تجوز
هذا يعني؟ ها؟
تجوز.
حيث أن محكم العادة وحيث لا تجوز. القاعدة الرابعة: العادة محكمة ما لم تخالف الشرع. العادة محكمة ما لم تخالف الشرع. والأصل في ذلك حديث ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفروعها كثيرة، ومنها فترات الحيض مثلا والطهر، هذه حكمة فيها العادة. وحكموا العادة حيث لا تجوز، وبالمقاصد تبينوا. كذلك المقاصد، الأمور بمقاصدها. والأصل بها القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفروعها كثيرة كذلك: وجوب النية في الوضوء، وجوب النية في الملأ، وجوب النية في الحج إلى آخره. ثم قال: باب التعادل والترجيح.
يقول في الوقود المعاني وليس
ذلك من فروعها عند الشافعي. عند الشافعي أن العبرة بالمعاني في العقود بالألفاظ والمباني، وعند
المقاصد
بالألفاظ والمباني، وعند غيره أنها بالمعاني. نعم، ذلك من الفروع المختلف فيها في هذه القاعدة. طيب، قال: باب تعادل الترجيح والتراجيح. باب التعادل والتراجيح. سيتكلم هنا في هذا الباب عن التعادل بين الأدلة والترجيح بينها. والتعادل معناها التساوي، والتعادل بين الأدلة معناها التقابل بين الأدلة، بحيث لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر بأن تساوت في القوة من جميع الوجوه. والترجيح هو بترجيح أحدها على الآخر بمرجح من المرجحات التي لا تحق. لا يدخل الترجيح قطعيين لن يكونا متعارضين، بالنسبة للقطعيين سواء كانا عقليين أو شرعيين، لا يمكن يستحيل أن يقع بينهما الترجيح، لأنهما لا يمكن أن يتعارضا الدل. لماذا؟ لأن تعارضهما يؤدي إلى اجتماع النقيضين إذا عملنا بهما معا، أو رفع النقيضين إذا تركناه لا ضرر. واجتماع الأمرين من حال ورفع النقيضين من حال. وترجيح بينهما مستحيل لأن العلم القطعي لا تفاوت بينه. العلم القطعي لا تفاوت بينه. الأدلة إذا كانت من باب قطعي الدلالة قطعي الورود لا يمكن إطلاقا أن تتعارض ولم يوجد هذا التعارض في الشرع يستحيل ولم يوجد وإلا في صورة واحدة إذا علم التاريخ وتأخر أحد الأدلة عن الآخر فيكون ناسخا وفي تعارض الأمارتين في نفس الأمر نقلوا قولين وفي تعارض الأمارتين وهما الدليلين الظنيين هما الدليلان الظنيان نقلوا في نفس الأمر نقلوا قولين معناها كون الدليلين الظنيين يتعارضان في الواقع وفي نفس الأمر هذا فيه خلاف بعضهم قال يجوز أن يتعارضا في الواقع وفي نفس الأمر وبعض والجمهور علماء قال لا يجوز أن يتعارضا في الواقع ولا في نفس الأمر وإنما يتعارضان بالاتفاق في ذهن المجتهد تعارضهما في ذهن المجتهد هذا لا خلاف فيه أنهما يتعارضان في ذهن المجتهد ولكن تعارضهما في الواقع وفي نفس الأمر مذهب الجمهور أنه لا يصح لماذا؟ لأنهما إذا تعارضا في الواقع وفي نفس الأمر بأن استويا من كل وجه هذا يؤدي إلى اجتماع المتنافيين الحلال والحرام ورفعهما معا يؤدي إلى إيهام أن الشارع ورد فيه ما هو عبث والعمل بهما العمل بأحدهما يؤدي إلى ترجيح بلا مراجعة إذن الصحيح أنهما لا يتعارضان في الواقع وفي نفس الأمر وإنما يتعارضان في المشرك ولم يوجد مثال صحيح صريح على التعارض الذي يوهم أنهما متعارضان في نفس الأمر أحكام الله تبارك وتعالى وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم لا التعارض
لا قوة الدلالة قطع الدلالة يعني
الدلالة هذا غني الدلالة أي قطع الدلالة لا يجوز التعارض بها لا يجوز التعارض بها لا في المجتهدين ولا في ولا في واقع الإسلام ثم قال يمكن وصح نسخ أول بآخر ولو يكون غير ذي تواتر وصح أن ينسخ الآخر منهما بالأول إذا علم التاريخ ينسخ الأول منهما بالآخر إذا علم التاريخ ولو كان الآخر منهما نصا غير متواتر، نص أحادي، والأول نص متواتر لأن كان الأول من الآية والثاني حديث غير متواتر. كان الأول حديث متواتر والثاني حديث أحادي، سواء كان التعارض واقعا بين آيتين أو واقعا بين حديثين أو واقعا بين حديث واحد. يمكن الترجيح، يمكن يجمعوا مع الترجيح
من السلام عليكم ينقل قبل أن يتعرفوا مرتين.
أيوة
نقلوا قولين.
نعم أنا قلت قولان،
أنا قلت قولان على يعني الأدلة الظنية.
أيوة الأدلة الظنية لا يمكن أن تتعارض تعارضا يؤدي إلى أنها تكون في نفس الأمر وفي واقع، لا يمكن أن يكون التعارض حاصلا فيها في نفس الأمر وفي واقع في نفس الأمر، معناها لا يمكن أن تكون هي بذاتها في الواقع وفي نفس الأمر تعالى، لكن يمكن أن يحصل التعارض بين المشتين.
أي نعم. الحق أن العبارة من الحق لا يتعدل.
أي نعم. الحق لا يتعدل.
لكنه لا نجزم به نقول هذا هو الحق إذا رجعنا.
هو هذا التحدث هنا عن التعارض الذي لا يمكن يجمع بينه ولا يمكن تصحيح أحد الطرفين. سنلقى عليه أنت إن شاء الله.
نعم.
معناها التعارض إذا كانت الأدلة متكافئة من جميع الوجوه.
أي نعم.
العامين متكافئين من جميع الوجوه، خاطئين متكافئين من جميع الوجوه. نعم. يمكن الجمع والأخذ بالترجيح أمر منحت، وطرق الترجيح حصرها عدة، والأخذ بالترجيح أمر منحت، معناها الأخذ بالراجح، العمل بالراجح أمر واجب، عمل بالراجح واجب لا راجح، أمر منحت. ولو كان الترجيح ظنيا وقال القاضي إذا كان ظنيا لا يجب العمل به وإنما يترك الدليلان، وقال أبو عبد الله البصري قال يخير المرء آنذاك بين الدليلين يعمل بأيه ما شاء، نعم. والمقالة وطرق الترجيح حصرها عليه، طرق الترجيح لا حصر لها، لماذا؟ لأنها عائدة إلى طبيعة تفكير المجتهد ونظره وتدبره وتعقله الأمور، وأيضا تمكنه من اللغة ودرجة إحاطته بالشرع ودرجة تمرسه على الفن، إذا لا تخل. ثم قال
يعني
في
حقه، أي نعم في حقه
تتعدد بتعدد المجتهد،
لا ولكن الترجيح أمر منحتين، يعني هو في حقه منحتين يكون عليه،
نعم في حقه في عمل بالراجح إذا ترجح له شيء معين يجب عليه العمل، يجب على المجتهد أن يعمل بما ترجح لديه ويجب على المتبع أن يعمل بما ترجح لديه، لكن المجتهد يرجح هو من نفسه والمتبع يتبع آراء المرجحين. ثم قال
وهو
تقوية ظنيين على آخر للعمل على تقوية الصحيح وهو تقوية ظنيين على سواه للعمل كيف حصل. نعم ما هو الترجيح اصطلاحا؟ الترجيح اصطلاحا هو تقوية ظني على ظني آخر من أجل العمل، فإذا لم يكن من أجل العمل لا يسمى ترجيحا. كيف حصل معناها بأي وجه من وجوه الترجيح حصل مختلفة الأسئلة. يمكن الجمع مع الترجيح لا يمكن الجمع مع الترجيح يمكن الجمع مع الترجيح قال فالجمع أولى منه بالصحيح. يمكن الجمع مع الترجيح فالجمع أولى منه بالصحيح إذا أمكن بين الدليلين.